الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبين أيدينا سورة عظيمة هي سورة المزمل، وهذه السورة أحد السور المكية التي نزلت في أول الإسلام، ومن مقاصدها تقوية الصلة بالله عز وجل عن طريق أمرين: عن طريق قيام الليل، وعن طريق ترتيل القرآن وتدبره. ومن مقاصدها أيضا تصبير النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلقى من أذى قومه، لا سيما في أول الدعوة. ومن مقاصدها إثبات المعاد والجزاء والحساب. ولهذا فقد تضمنت هذه السورة هذه المعاني التربوية المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين الأوائل الذين استجابوا لدعوته ولقوا في ذات الله ما لقوا. تستهل هذه السورة بهذا النداء:
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
يا أيها المزمل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، نداء له بأبي هو وأمي من ربه عز وجل، بوصف تلبس به في حال من الأحوال، ولا حرج أن يوصف أو ينادى أحد بصفته الراهنة. فكما قال الله: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، إشارة إلى الحال التي خوطب فيها أو نودي فيها. ومما قيل في سبب وصفه بهذا وذكر في أسباب النزول أن قريشا اجتمعوا ليوصفوا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو كاهن، وقال بعضهم هو ساحر، وقال بعضهم كاذب، وأرادوا أن يكيفوا كيفية معينة له صلى الله عليه وسلم ليصدوا الناس عن دعوته وينفروا الناس منه. فلما بلغه ذلك ضاق صدره، فالتف بكساء وتزمل به، فأنزل الله عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذا هو المخرج، حينما يضيق الصدر وتتراكم الهموم، فإن الفرج والمخرج بأن ينشئ العبد بينه وبين ربه علاقة حميمة حتى يسرب ما في نفسه من الضيق والهم والغم والكدر. لهذا ندبه ربه عز وجل إلى قيام الليل: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقد كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وظل كذلك كما قال له ربه عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم من الواجبات، وها هنا أعاد ذكر الوجوب وذكر أيضا تقديره، فقال: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، وما دون النصف هو الثلث، أو زد عليه، أي زد على ذلك، ورتل القرآن ترتيلا، مما يدل على أن في الأمر سعة، وأن هذا يرتبط ويتعلق بحال القائم، فتارة يتمكن من القيام نصف الليل أو أكثر من ذلك، وتارة دون ذلك، كما أن الإنسان أيضا قد يعذر بترك قيام الليل حتى هو صلى الله عليه وسلم. فقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه بأبي هو وأمي إذا غلبه مرض أو نوم صلى من النهار شفعا، صلى من النهار شفعا. فهذه العوارض البشرية تعتريه كما تعتري سائر الناس. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل القرآن أي قراءته بتؤدة وتمهد لكي يكون أكثر وقعا كما بين الله تعالى لاحقا. ورتل القرآن ترتيلا، وقد كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت عائشة وغيرها مدا، كان إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، كما أنه كان يقف على رؤوس الآية لم يكن يهده هد الدقل أو هد الرمل، بل كان يتأنى في تلاوته. ورتل القرآن ترتيلا، ذلك أن القرآن مكنز للمعاني والعظات والعبر، ويحتاج إلى قدر من المهلة للذهن لاستيعاب ما يتضمنه من هذه المعاني، وهذا لا يتأتى بالقراءة المترسلة السريعة. نعم، ربما في بعض الأحوال يحتاج الإنسان إلى قراءة مترسلة، لكن قيام الليل شأنه يختلف. قيام الليل المقصد منه أن يفرغ الإنسان ويخلو بربه عز وجل ويتذوق كلامه. ورتل القرآن ترتيلا. وما القرآن؟ القرآن كلام الله، وهذا أجل أوصافه. الجملة التي لا يجوز تخطيها، من الخطأ أن نقول القرآن هو المفتتح بالفاتحة المختتم بالناس، هذا تعريف جانبي. يجب أن يكون التعريف الأول للقرآن العظيم أنه كلام الله، لأن هذه الجملة تلقي في النفس القدسية والعصمة والعظمة التي تنبغي لهذا الكلام. فإذا علم العبد أن هذا كلام الله عز وجل تهيأت نفسه وتكيفت لاستقباله بما يليق به، حتى كان عكرمة رضي الله عنه يأخذ المصحف بين يديه ويبكي ويرتجف ويقول كلام ربي كلام ربي. فالقرآن كلام الله منزل من عنده، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون، لم يقل على أذنك، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو كلام الله منزل غير مخلوق، ولذلك فإن الذين حاولوا أن يخرج القرآن عن قدسيته وصفوه بأنه مخلوق بناء على أصلهم الفاسد، وهو إنكارهم لصفات الباري عز وجل، وأقاموا في ذلك ملحمة ومحنة فتنوا فيها خيار المؤمنين في وقت من الأوقات. فأبى أهل السنة إلا أن يقولوا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة فأوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. حينما يمتلئ القلب يقينا بهذه الحقيقة وأن القرآن كلام الله عز وجل، حينئذ يخضع ويطأطئ ويسلم سمعه وبصره وجميع وقلبه وجميع مشاعره لاستقبال هذا الكلام الكريم. ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هكذا وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأنه ثقيل، وإي والله إنه لثقيل، ثقيل في معانيه، ثقيل فيما تضمنه من الهدايات، ثقيل في مقاصده وغاياته. فليس كأي كلام، فإن العرب قد عرفت الشعر والسجع والبديع وسائر المحسنات، ولكنهم لم يقفوا يوما من الأيام على مثل هذا، فلذلك بهروا حينما سمعوه. حتى إن صناديد قريش كانوا يهدفون إلى استماعه سرا حتى لا يراهم العامة، فكانوا يسيرون في جنح الظلام ويقربون من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يترنم بالقرآن، فيقع بعضهم على بعض فيتلاومون. قال الله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم، فلا يمنعهم من ذلك إلا خشية أن يفتتن العامة بإقبالهم عليه. والمهم أن هذا القرآن كما وصفه الله عز وجل ثقيل، ثقيل في مبانيه، ثقيل في معانيه، لا تعرف العرب له نظيرا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وفي هذا التعبير ما يدل أيضا على أنه صادر من علو، لأن الإلقاء يكون من أعلى إلى أسفل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولا ريب أنه يوصف بأنه قول، ومن أصدق من الله قيلا، فهو قول الله عز وجل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، عود إلى التذكير بقيام الليل. وناشئة الليل للمفسرين فيها قولان، منهم من قال إن ناشئة الليل كل آنائه من أوله أو أوسطه أو آخره، ومنهم من قال إن ناشئة الليل هي التي تكون إثر نوم، التي تكون إثر نوم، وذلك أن النفس تستجم بالنوم، فإذا قام الإنسان من نومته يكون قد صفى باله وسكنت نفسه وصارت جوارحه مسترخية مستعدة للتأمل والتدبر. وأيا كان فالأمر بعضه من بعض قريب، لأن الليل بجملته محل للسكن، فالله تعالى جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، فلو أن امرأ صلى من أول الليل لصدق عليه أنه قد قام الليل. وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى من الليل من أوله ومن أوسطه ومن آخره، إلا أنه الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم آخر الليل، لأنه أفضل أوقاته، لأنه أفضل أوقاته حيث يتنزل الرب سبحانه وتعالى، كما في حديث أبي هريرة الصحيح: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، وذلك كل ليلة. فآخر الليل أسمع وأوقع، لهذا قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أشد وطئا أي أشد مواطأة بين القلب واللسان، فيكون ثم علاقة مباشرة بين ما يلهج به اللسان وما ينفعل به القلب، هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فهذا معنى يدركه كل من قام الليل ويجد الفرق بينا بين صلاته بالليل وصلاته بالنهار، فإن الله جعل للليل خصائص وجعل للنهار خصائص، ولهذا قال بعدها: قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. ومعنى سبحا أي فراغا ممتدا وبغية ومنقلبا ومجالا للتطوع بمختلف أنواعه. فجعل الله سبحانه وتعالى النهار معاشا وجعل الليل لباسا، فوظيفة الليل هي الخلوة ووظيفة النهار هي الجلوة. وظيفة الليل أن يخلو العبد بربه عز وجل ويناجيه بعيدا عن الأبصار، ويبثه شكوى ودعوى، ويلجأ إليه ويضرع ويتعبد إليه. فهذه الحال تسكب في قلب المؤمن من المعاني ما لا يتأتى في النهار. وفي النهار وظائف كثيرة يمكن أن يباشرها الإنسان من السعي على نفسه وأهله وجاره وعامة الناس، ويضرب في الأرض إلى غير ذلك من المصالح. والموفق هو من ينزل كل وظيفة في المكان المناسب لها هكذا. ومن تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه يجعل لكل مقام مقالة ولكل حال وظيفة تناسبه، وهذه هي حقيقة التعبد. فأحسن التعبد أن تشغل الوقت بالعبادة المناسبة لها. فإذا أذن المؤذن فالوظيفة هي إجابة المؤذن، وإذا نودي للصلاة فالوظيفة هي نقل الخطى إلى المساجد، وإذا حل حول الزكاة فالوظيفة إخراجه، وآتوا حقه يوم حصاده. وهكذا في كل أمر حقيقة التعبد لله تعالى هو الإتيان بما ندب الله إليه عباده في ذلك الحال. أما أولئك الذين أسروا أنفسهم بأحوال وهيئات ورسوم طرقية بحيث لا يريدون أن يعكروا على أنفسهم هذه الوضعية ولا يغيروا سمتا معين، فهؤلاء ما أحسنوا التعبد. التعبد هو أن يفعل الإنسان ما يناسب الحال، فلو قدر أن إنسانا ما كان له طريقة ووردا وحزبا ثم حل به ضيف، والوظيفة هي إكرام الضيف ولو تخلف بعض ما كان يجري عليه، وهكذا. فينبغي للإنسان الموفق أن يتلمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سبحه في النهار، إن لك في النهار سبحا طويلا، ثم قال واذكر اسم ربك. فإن المقصود من عبادة الليل ومن عبادة النهار ذكر اسم الله، سبح اسم ربك الأعلى. فالذكر حقيقته ارتباط القلب بالله، واذكر اسم ربك. إن أجل العبادات هو أن يكون الإنسان موصولا بالله تعالى، يكون المتعبد متصلا بخالقه لا يغيب عنه، وهذه حقيقة الذكر. فلأجل ذا ضخ الشارع الكريم من الأذكار في مختلف المناسبات والأحوال والهيئات ما يجعل الإنسان متصلا بالله بشكل مضطرد، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم واليقظة، أذكار الطعام والشراب، أذكار دخول المسجد والخروج منه، بل وأذكار أكرمكم الله وأجلكم دخول الخلاء والخروج منه، بل وحتى إتيان أهله والاستمتاع بهم وسائر الأشياء. لا تكاد تجد مرفقا من مرافق الحياة إلا وقد اقترن به ذكر حسن جميل يذكر العبد بالله تعالى. هذا هو الذكر الحق، وليس الذكر بأن يتخذ الإنسان المسابح ويطقطقها ويتلو بعض المحفوظات وقلبه ساهل لاهل، لا، بل ينبغي أن يكون الذكر يتواطأ فيه القلب واللسان. ولهذا قال العلماء إن أعظم أحوال الذكر ما تواطأ فيه القلب واللسان، يليه في المرتبة ما استقل به القلب عن اللسان، يليه في المرتبة ما استقل به اللسان عن القلب. فربما درج بعض الناس على بعض الأذكار وعندهم نوع من الذهول، لا يقال إنه لا أجر لهم بل يؤجرون، لكنهم دون من أحيوا ذكر الله تعالى بقلوبهم. ولأجل ذا كان الذكر هو الغنيمة الباردة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. يا له من عرض مغرم. الإنسان وهو متكئ ويتقلب في مصالحه اليومية يتمتم بهذه الأذكار ويلهج بها فينال بذلك أعلى الدرجات. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لهذا قال: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي اعبد حق عبادته ودم على ذلك. فالتبتل هو الانقطاع في العبادة لله عز وجل، وليس معنى ذلك أن يأوي إلى الديارات والمغارات والمفازات وينقطع عن الناس، لا، المقصود بذلك أن ينقطع بقلبه لله تعالى، فهو يعافس الأهل والأولاد ويضرب في الأرض لكنه موصول بالله تعالى، يتعبد لله تعالى في كل ما يأتي وما يذر. هكذا تكون العبادة الحقة. ولا أعبد لله تعالى من أنبيائه، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان زوجا وأبا وإماما وقائدا ومعلما، ومع ذلك فإنه هو أعبد الناس لله تعالى، يفعل كل هذه الأشياء وهو موصول بربه عز وجل. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هذا أول الحديث، صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.